قلباه من هم يؤرقني أئن من وخزه وحر قلباه أئن من وخزه وحر قلباه
وحر قلباه من هم يؤرقني وحر قلباه من هم يؤرقني أئن من وخزه وحر قلباه أئن من وخزه وحر قلباه
أنا الفقير إلى ربي وها أنا ذا أنا الفقير إلى ربي وها أنا ذا عبد يناجي بجنح الليل مولاه عبد يناجي بجنح الليل مولاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الشاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرنا أن نحل عليكم في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت دولة الكويت. اليوم بمشيئة الله تعالى سنستكمل حديثنا حول الأحكام الفقهية التي تتعلق بالحاكم المسلم، وسنتطرق إلى موضوع حقوق الراعي والرعية، ونسعد بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم على هواتف برنامجنا، وهي 2242-1700 و2242-1960. بداية نرحب بفضيلة الدكتور عبد الله الشريكة، حياك الله يا أبو عبد الرحمن، والحمد لله على السلامة.
عسى ربي يحييك ويسلمك ويسلم مستمعينك الكرام من كل شر وسوء. حياك الله شيخ حسين، وحيا الله جميع الأخوة والأخوات المستمعين لهذا البرنامج، نسأل الله أن ينفعنا وإياهم بما نقول ونسمع.
اللهم آمين، والله يحييك دكتورنا العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قولكم وينفع بكم. موضوعنا مهم للغاية دكتورنا الحبيب، وكما تحدثنا سابقا أن هذا الموضوع يحتاج إلى أن نفرد له العديد من الحلقات، لكونه للأسف يعني يجهله الكثير من الناس، ويظن أنه إنما هو أمر حادث وليس له سبق في الإسلام. لذلك كان لزاما علينا أن نؤصل هذه الأحكام ونوضحها ونبينها، وكنتم قد تحدثتم بشيء يسير عن الإمامة وأهميتها، لذلك إحنا اليوم نبي نكمل حديثنا ونبدأ، لعلنا نبدأ بحقوق الراعي والرعية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مرة أخرى إخواني وأخواتي الكرام المستمعين لهذا البرنامج. شيخ حسين ربي حفظك، تكلمنا فيما مضى عن بعض المقدمات الممهدات لمثل هذا الموضوع، ولكن حتى تكون الصورة واضحة للمتلقي الكريم لابد أن نبين المراد بما جاء من مصطلحات في العنوان. أولا، كلمة الإمام أو كلمة الحاكم المسلم أو كلمة ولي الأمر، ما المراد بهذه المصطلحات، ومن هم الأشخاص المعنيون بذلك؟ أولا، المراد بالإمامة أو ولاية الأمر أو الحكم والسلطان، المراد بالإمامة هو منصب يكون صاحبه في خلافة عن صاحب الشرع لحراسة الدين وسياسة الدنيا. يعني وظيفة هذا الحاكم، هذا الإمام، هذا الذي ولي الأمر، أن يحرس الدين ويسوس الدنيا، ويكون هذا الأمر بحمل الناس الذين تحت حكمه وفي رعايته على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية، كما يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى. ومن كان في منصب الإمامة يجوز أن يوصف بأنه إمام وأنه خليفة كما جاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه اللي في كتابه روضة الطالبين من كتب الفقه الشافعي، يقول رحمه الله: يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين.
نعم.
هذه كلها تصح إذا كان مسلما، بل ذكر رحمه الله أنه يقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقا، إن كان فاسقا. وهذا أشار إليه كذلك البغوي رحمه الله تعالى، وهو أيضا من أئمة الشافعية.
نعم.
يعني كون هذا الحاكم عنده شيء من الذنوب والمعاصي لآخره، ولكنه مسلم وهو أمير للمسلمين، أمير لدولة مسلمة، حاكم ملك إلى آخره، يصح أن يقال أمير المؤمنين بهذا المعنى الذي عناه الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن طبعا هنا شيخ حسين نحن نتكلم عن مسائل تأصيلية شرعية بشكل عام.
نعم.
لا نحدد حاكما بعينه، لا نقصد يعني حاكما بعينه، على ما سيأتي إن شاء الله من التفصيل
بإذن الله.
الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين في غير موضع، ينادي يقول له يا أمير المؤمنين، مع أن المعتصم دعاه إلى القول بخلق القرآن وضربه عليه.
سبحان الله.
ذكر هذا التنبيه أبو يعلى رحمه الله في أحكامه السلطانية. طبعا إذا عرفنا هذا المصطلح، هذه المعاني، هذا الأمر المراد، لابد أن ندرك أن هذا الأمر وهذه الولاية والحكم يعني لها أهمية كبيرة جدا في دين الناس ودنياهم. وتظهر أهمية الإمامة في أن نصب الإمام واجب بالاتفاق. يقول ما وردي رحمه الله: وعقدها، يعني الإمامة، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع كما في الأحكام السلطانية.
جميل.
وحكى هذا الإجماع كذلك ابن حزم والجويني والنووي والقرطبي وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. ليش شيخ حسين؟ لما يعني هذه اللي يقولون للإمام وجوده تدفع به الفتن، ولذا كان قيام الإمام بالإمامة مهما للغاية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وقال رحمه الله الإمام أحمد أيضا: لا بد للمسلمين من حاكم أتذهب حقوق الناس. هذا نقله عنه الموفق في المغني وكذلك أبو يعلى في الأحكام السلطانية.
جميل.
يعني يشير رحمه الله أن عدم وجود الحاكم المسلم، عدم وجود الإمام، سيؤدي إلى ضياع حقوق الناس، حتى إذا عمت الفوضى وأصبح الناس يعني بلا نظام وبلا دولة وبلا حاكم، ستحصل هذه الإضاعات الكبيرة لحقوق الناس.
نعم شيخنا، بس بعدتنك أعيد أرقام الهواتف.
نعم.
إذا كان مستمعينا يحبون يشاركونا، هواتف برنامجنا هي 2242-1700 و2242-1960.
نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين.
نعم.
بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. لا بد يكون في المدينة في الدولة رأس ترجع إليه الأمور. وذكر رحمه الله يعني تنبيهات هامة في هذا الموضوع. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر.
نعم.
تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. يقول: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. لا بد أن يكون وليا للأمر، ولذلك ولي أمر يعني هو الذي يلي أمر الناس، يكون الأمر له، هو الحاكم، هو الآمر، هو الناهي في بلده، لا يكون يعني شخصا لا قيمة له، لا تأثير له. هذا لا يصح أن يقال فيه أنه عفوا ولي أمر. العز بن عبد السلام رحمه الله يقول: لولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة، ولاستولى القوي على الضعيف والدني على الشريف. ولم يكذب في هذا الكلام رحمه الله الذي ذكره في قواعده الكبرى. لا شك أنه لولا وجود الحاكم لحصل ما حصل، كما قال ابن المبارك: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، ولكان أضعفنا نهبا لأقوانا. كان هذا حال الناس. فوجود الإمام الشيخ حسين ليه من يسمع، وجود الحاكم أمر مهم جدا، ولذا كان نصبه واجبا كما مضى، لأنه يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين وكف أيدي المعتدين وإنصاف المظلومين من الظالمين، ويأخذ الحقوق من مواقعها ويضعها جمعا وصرفا في مواضعها، فإن بذلك يحصل صلاح البلاد وأمن العباد وقطع مواد الفساد. لأن الخلق يعني يدرك هذا كل عاقل، الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد لحراستهم، كما أشار إلى ذلك ابن جماعة رحمه الله رحمة واسعة في كتابه العظيم تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام.
جميل. طيب دكتورنا الحبيب، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها،
نعم،
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل،
نعم،
هل يستدل بهذه الآية على وجوب الإمامة؟
نعم، هذه من الآيات التي فيها الإشارة إلى هذا الأمر.
جميل.
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكل من حكم بين الناس يجب أن يكون عادلا.
نعم.
مع أن هذه الآية ليست خاصة بالحاكم، بل كل من له ولاية حتى ولو كانت ولاية صغرى،
نعم،
فإنه يعني مدير إدارة، وكيل وزارة مساعد، وكيل وزارة، حتى المراقب رئيس القسم، يجب أن يتعامل مع الناس بالعدل. إذا انتقلنا إلى موضوع آخر شيخ حسين، وهو موضوع يعني البعض يتساءل: طيب شلون تنعقد هذه الإمامة؟ إذا عرفنا شلون يصير الحكم، هل الإسلام ترك الناس يعني في حال فوضى لا يدركون كيفية تنصيب هذا الحاكم، بعد ما بينتم أن تنصيب الحاكم واجب وأنه لا بد من نصب خليفة وإمام وحاكم إلى آخره؟
جميل.
نعم، الجواب عن هذا أن كيفية انعقاد الإمامة ذكر العلماء لها طرق. طبعا خلنا الحين نحصر ما بقي عندنا في قضية كيفية انعقاد الإمامة، والثانية كيفية مبايعة الإمام، كيف الناس تبايع
الإمام.
نعم. ذكر العلماء رحمهم الله أن الإمامة تنعقد وتثبت بأمور. الأمر الأول الاستخلاف. يعني شو الاستخلاف؟ الاستخلاف يعني أن يعين الحاكم خليفة له من بعده، سواء كان لرجل بعينه يجعل ولي عهد مثلا، أو بجعل الأمر في جماعة لا يخرج عنهم بعد وفاته، يحط له 6-7 يقول واحد فيهم يكون هو الحاكم. هذا فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد حكى الإجماع على صحة ذلك غير ما واحد من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة، كما ذكر وأشار إليه الماوردي في الأحكام السلطانية، وكذلك ابن جماعة في تحرير الأحكام. يقول الخطابي رحمه الله: الاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة، وهو اتفاق الأمة. كما في معالم السنن.
نعم.
ويقول النووي رحمه الله: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف.
الإجماع
يعني إذا الآن إذا ولي العهد مثلا في الكويت ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، يعني تم استخلافه من قبل سمو الأمير.
نعم.
جميل. هنا تنعقد له
الإمامة.
نعم. والحكم بالإجماع
كما
ولم يخالف. نعم. طبعا في بعض الناس يأتون بكلمات غريبة وآراء عجيبة. نحن هنا ننقل كلام العلماء السابقين، ننقل ما استدلوا به من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو الأمر الأول،
وهو الاستخلاف.
نعم، الاستخلاف. الأمر الثاني اختيار أهل الحل والعقد.
جميل.
متى يكون هذا؟ هذا يكون إذا لم يعهد الإمام لأحد بعينه بعد. وهذا الطريق في عقد الإمامة كذلك محل إجماع بين أهل العلم كما ذكره العلماء. يقول القرطبي رحمه الله، هذا القرطبي صاحب المفهم.
نعم.
وليس صاحب التفسير. يقول: نصب الإمام لا بد منه، وإن لنصبه طريقين، أحدهما اجتهاد أهل الحل والعقد، والآخر النص. نص يعني أن الخليفة ينص على شخص بعده. يقول: إما على واحد بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوض التخير إليهم في تعيين واحد منهم.
جميل.
وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح، ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل، فإنهم مسبوقون بإجماع السلف.
نعم.
فإذا لم يحصل هذا النص، لم يستخلف الحاكم، ثم شغر منصب الخلافة والحكم، هنا أهل الحل والعقد هم الذين ينصبون
الإمام
الحاكم. قد يسأل سائل يقول: طيب من هم أهل الحل والعقد؟
جميل.
ذكر العلماء أن أهل الحل والعقد هم العلماء ووجهاء الناس، وجهاء الناس، الأشخاص المؤثرين في البلد.
نعم.
الذين لهم تأثير حتى ولو كان من غير أهل العلم. يعني قد تجد عالما، لكن هذا العالم لا يملك إلا أن يبدي رأيه فيما يختص به من علم.
جميل.
لكن ليس له تأثير. وقد تجد مثلا رجلا ليس بعالم، من عوام الناس، لكنه مثلا يكون رئيسا على فئة، يكون أميرا لقبيلة، كبيرا لعائلة مؤثرة، إلى آخره.
نعم.
ويكون هو من أهل الحل والعقد، لأن بعض الناس يخلط بين أهل الحل والعقد وأهل الشورى. لا، أهل الشورى شيء، وأهل الحل والعقد قد يكون شخص، يعني شخصا قد يكون شخص بعينه من أهل الحل والعقد ومن أهل الشورى في نفس الوقت، لكن لا يلزم من كونه من أهل الشورى أن يكون من أهل الحل والعقد. اليوم مو كل المستشارين يكونون مؤثرين، لكن قد تجد من بعض الناس تأثيرا عظيما في المجتمع وفي الناس، وهو ليس من أهل الشورى. فلذلك لا بد من فهم هاتين القضيتين. شيخ ابن تيمية رحمه الله يعني عرف أهل الحل والعقد بأنهم أهل الشوكة والقوة. يقول الشنقيطي رحمه الله معلقا على هذا الكلام، يقول: ومقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج، يقصد منهاج السنة.
نعم.
أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة، لأن من لا قدرة له على ذلك كأحد الناس ليس بإمام. هنا ننبه على قضية هامة، وهي شيخ حسين: لا يشترط إجماع الناس كلهم، بل أهل الحل والعقد.
نعم.
أهل الحل والعقد إذا أجمعوا فإجماعهم كاف في لزوم البيعة في أعناق بقية الرعية. يقول الجويني رحمه الله: مما يقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع. يعني أجمع العلماء على أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة، حتى لو أن أهل الحل والعقد يعني خالف بعضهم، فإن هذا لا يؤثر. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة.
الله أكبر.
فإن الإمامة أمر معين، فقد يتخلف الرجل لهوى، بعض الناس يتخلف لهوى.
لهوى.
نعم. نأتي إلى قضية أخرى، وهي إذا تخلف بعض أهل الحل والعقد لبعد أقطارهم، ما جو يبيعونها غيره، فإن البيعة تتم، كما نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله بقوله: المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع.
جميل.
بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة. الأمر الثالث، احنا لازلنا شيخ حسين، هذه مسائل فرعية
كيفية انعقاد الإمامة،
لازلنا في بحث قضية كيف يتم الحكم وكيف تنعقد الإمامة للإمام المسلم. الأمر الثالث من الأمور التي منها تنعقد الإمامة أن يأخذ الحكم بالقوة والغلبة.
نعم.
فمن تغلب على الناس واستتب له الأمر حرم الخروج عليه، ووجب له السمع والطاعة بالإجماع، طبعا إذا توفرت فيه الشروط، وهي أن يكون مسلما، وأن يكون كذلك قد استتبت له الأمور. البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه عن عبد الله بن دينار أنه قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب، يعني ابن عمر، إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك.
هذا اللي بايع العلماء المكاتبة.
نعم. لا، هو كتب البيعة، لكن الأمر هنا استتب لي عبد الملك.
نعم.
يقول ابن قدامة رحمه الله، إمام عظيم وكبير من أئمة المذهب، يقول في كتابه العظيم أيضا المغني، يقول: ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه، صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه. فإن عبد الملك ابن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويقول إمام أحمد رحمه الله: من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، إلى آخر ما ذكر في هذه القضية. إذن هذه ثلاث طرائق.
نعم، هذه ثلاثة أمور شيخنا، ذكرت الاستخلاف.
نعم.
وثانيا اختيار أهل الحل والعقد، والأمر الثالث وهو أخذ الحكم بالقوة والغلبة.
نعم، يعني إذا استقرت له الأمور. ونحن شيخ حسين إذا تأملنا في كتاب الله، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
هذه الآية فيها تنبيهات هامة على هذه القضية العظيمة جدا. لابد أن ننتبه إلى أن نص الرب سبحانه وتعالى على هذه المسألة في كتابه الكريم يدل على أهميتها وخطورة مخالفتها.
نعم.
ثم في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم.
نعم.
هنا تنبيه على شرطين من شروط الإمام. الحاكم المسلم الإمام، الأول أن يكون قد ولي الأمر.
نعم.
فعلا أمور بيده، والثاني أن يكون مسلما.
منكم.
نعم، لقوله تعالى: منكم. منكم أي من المسلمين. وفي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا العلماء ينبهون على أن الله عز وجل لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم. يقول علماء في هذا تنبيه على أن طاعة ولي الأمر إنما تكون تبعا لطاعة الشرع، تبعا لطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فلذلك القاعدة عندنا، القاعدة الشرعية التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
هي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
والمسلم يسمع ويطيع لحاكمه ما لم يأمره
بمعصية،
فإن أمره بمعصية لا يسمع له ولا يطيع، وإن كان أحيانا قد يعني يخضع لتقدير المصالح والمفاسد، لأن من قواعد الشرع الهامة أن المفاسد إذا ازدحمت ترتكب المفسدة الأدنى لدفع المفسدة
الأعظم
الأعلى.
نعم.
فلذلك طاعة ولي الأمر لا بد أن تكون في طاعة الله، وهنا سيأتي معنا تفاصيل في هذا، لكن من باب التنبيه المختصر أقول إذا أمر ولي الأمر بما أمر به الشرع فلا إشكال هنا في وجوب طاعته، وإذا أمر بأمر مستحب أو أمر مباح صار هذا الأمر واجبا في حقوق الرعية، صار هذا الأمر واجبا مع أنه في الأصل مستحب أو مباح. كذلك إذا نهى عن أمر مباح يصبح فعل هذا الأمر المباح من المحرمات، كما نبه على ذلك العلماء، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلا. لكن لو فرض أن الحاكم أمر بمعصية، نحن لا نطيعه في هذه المعصية لكن لا نتمرد عليه.
جميل.
مثل الأب لو أمر بمعصية لا يطاع في هذه المعصية لكن يطاع في غيرها. نعم.
لعلنا نتوقف للأذان شيخنا الحبيب.
توكل على الله.
أحبتي في الله، حان الآن موعد الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت، يرفع مسجلا بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نبيا ورسولا. وهكذا أيها الأحبة الكرام، رفع نداء الحق مناديا لصلاة العشاء حسب توقيت مدينة الكويت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، ويسرنا أن نستكمل معكم حلقتنا الليلة بعنوان حقوق الراعي والرعية. حياك الله مجددا فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة.
الله يحييك ويبارك فيك شيخ حسين،
عسى ربي يحفظك. كنا توقفنا عند سؤال مهم، وهو: إذا أمر الحاكم بمعصية فما هو حال الرعية؟
نعم، إذا أمر الحاكم بمعصية فإنه في الأصل لا يطاع في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
وقد تقدم تفسير قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتم بيان سبب عدم إعادة الفعل الأمر أو أطيعوا في ذكر ولي الأمر. قلنا أن هذا لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الشرع.
جميل.
لكن هناك حالات شيخ حسين يعني البعض يغفل عنها. الدولة أحيانا والحاكم وغيرهم والقادة قد يفعل مفسدة، لكنه يفعلها من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما.
جميل.
وهذا أصل شرعي قرره العلماء، بل هو من المسلمات عند الفقهاء، وهو أنه إذا تزاحمت المفاسد ترتكب المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الأعلى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومته رحمه الله، يقول: فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
جميل.
فأحيانا قد تكون بين مفسدتين فتضطر لارتكاب الأدنى. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لهذه القاعدة أكثر من 90 مثالا في كتابه إعلام الموقعين، أكثر من 90 مثال على هذه القاعدة العظيمة، وهو أنه إذا تزاحمت المفاسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة وعديدة كان عليه الصلاة والسلام يدفع المفاسد الأعظم بارتكاب المفاسد الأقل، ويرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. مثلا ترك المنافقين، وترك المنافقين مفسدة، لكنه بيّن السبب عليه الصلاة والسلام، وهو حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كذلك ترك الكعبة ولم يهدمها ليبنيها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا الوضع يعني في نظر الشرع مفسدة، لكنها أخف من مفسدة افتتان الناس في دينهم. ولذلك قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الكثير من هذه الأحوال والحالات، وارتكب الأخف من هذه المفاسد ليدفع الأعلى. فأحيانا الحاكم المسلم يضطر لأمر معين. جميل. إذا سألته أو تتبعت الأمر تجد أنه اضطر لذلك اضطرارا، أو وهذا لا يبرر طبعا، تعرف أن أكثر حكام الناس نفوسهم تطغى ولا عندهم اعتبار للشرع، نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل.
نعم.
فإذا أمر الحاكم بهذه المعصية فإن الفرد أولا لا يطيع، هذا الأصل، لكن إذا كان في عدم طاعته مفسد عليه أعظم، ففي هذه الحال يجوز له أن يفعل هذه المعصية التي هي تعتبر مفسدة، لكن من باب دفع مفسدة
أعظم.
وهذا الكلام يفهمه الأخوة المختصون والفقهاء جيدا.
جميل.
وإذا أمر بالمعصية ولم يطع الحاكم، لا يعني هذا أن نتمرد عليه، يعني أمرني الآن بمعصية ما طعت فيها،
لكن
أطيع في الأوامر الأخرى التي لا تخالف الشرع. مثل الأب تماما، الأب الحين أحيانا يأمر الابن بمعصية. الابن ما لا يجوز له أن يفعل هذه المعصية.
نعم.
لكنه في الوقت نفسه لا يجوز له أن يتمرد على والده فيبدأ لا يطيعه في باقي الأمور.
نعم. جميل. احنا هنا راح نصل شيخنا إلى آخر محور.
نعم.
وهو كيف تتم البيعة.
نعم. الأصل في مبايعة الإمام أن تكون بالمصافح.
جميل.
ومد اليد مع أي كلام يدل على المبايعة، هكذا يعني قرر الفقهاء. مثلا يعني يقول أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر ونحوه. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم.
جميل.
وهكذا بيعة أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال له عمر أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده رضي الله عنه فبايعه عمر وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. يقول ابن عبد البر رحمه الله كانت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين أن يصافحه الذي يبايعه ويعاقده على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ينازع الأمر أهله. وقال رحمه الله مد اليد والمصافحة في البيعة فذلك من السنة المسنونة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده
عليه الصلاة والسلام.
لو يرحمه الله يقول بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام.
نعم.
وقد تكون البيعة شيخ حسين بالمكاتبة كما تقدم، كما فعل
ابن عمر
حين كتب إلى عبد الملك. نعم. لما كتب له أن يقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. أما مبايعة النساء فهي بالكلام فقط.
جميل.
قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام.
عليه الصلاة والسلام.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. والحديث متفق عليه. وفي البيعة لا يشترط يعني في مبايعة الحاكم المصافحة وصفق اليد على الصحيح، بل هذه من السنن. يدل على ذلك فعل ابن عمر لما كاتب عبد الملك بالبيعة، وذهب بعضهم لاشتراط المصافحة في بيعة الرجال كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار.
نعم.
لكن الأقرب الذي عليه المحققون هو أن هذه المصافحة من السنن وليست من شروط البيعة للحاكم المسلم.
إذن
بقيت قضية شيخ حسين عندك.
نعم.
شيء ولا
بس أبي أقولهم حتى يعني ينتبه المستمعون، البيعة تتم بأمور ذكرتها الله يحفظك. أولا المصافحة.
نعم.
وأن يقول أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أو بالمكاتبة كما فعل ابن عمر لعبد الملك ابن مروان.
نعم.
ومبايعة النساء تكون فقط في الكلام.
نعم.
نعم.
كلام سليم. طبعا من التنبيهات الهامة هنا أن البيعة لا يشترط فيها أن يبايع الشعب كله.
نعم.
كما تقدم، بل إذا بايع أهل الحل والعقد انعقدت البيعة.
جميل.
ولذلك لا يحق لأحد الأفراد أن يقول أنا والله ما بايعت حاكم بلدي المسلم، ولذلك أنا لا ألتزم بكونه حاكما، ولا ألتزم بالسمع والطاعة له، ولا أعترف بأي حق من حقوقه كما قد نسمع ذلك أحيانا. والأمر يا إخواني ليس منه يمتن به الفرد على الحاكم إن أنا والله كيف بايعت ولا ما بايعت، لا، هذا الكلام لا يصح، بل هذا من حقوق الراعي على رعيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول
عليه الصلاة والسلام
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح الإمام مسلم، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام صالحة لكل زمان ومكان. ومن زعم أنها تصلح لزمان دون زمان فعليه بالدليل. ولذلك نحن حتى في هذا العصر العلماء بيّنوا، العلماء المعتبرون رحمهم الله بيّنوا أنه لا بد من البيعة للحاكم المسلم حتى مع وجود التقصير فيه، وجود الخلل، وجود الذنوب والمعاصي التي لا يسلم منها أحد.
نعم لا شك.
ولا يسلم من هذا التقصير مخلوق، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن لو طلبنا أن ما نبايع إلا واحد كامل كما يريد بعض الإخوة عفى الله عنا وعنهم،
اللهم
لما تمت البيعة لأحد من الحكام ولا حتى من المسلمين ولا أحد من الناس. الأمر في غاية الخطورة.
نعم لا
طبعا
شك.
لا عز للإسلام إلا بجماعة، ولا جماعة كما يقول عمر إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. كيف تتم الإمارة التي تقود الجماعة من غير وجود سمع وطاعة؟ ثم أنت يا أخي الكريم وأختي الكريمة، أنا وأنت وأنت نؤدي الحقوق التي علينا لهذا الحاكم، فإن قصر هو في شيء من واجباته وحقوق الناس التي عليه سيسأله الله عز وجل عن هذا التقصير. مثل الوالد الآن، والدك لو قصر في بعض حقوقك أنت واجب عليك تؤدي حقوقه،
لا شك،
وواجب عليك تطيعه في غير معصية. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة.
الله أكبر.
فتطيعه في طاعة الله وتجتنب طاعته في معصية الله تبارك وتعالى، لكن لا تتمرد عليه.
اللهم استعان.
ولا تهضمه حقوقه. يعني هذا الوالد حتى لو دعاك إلى الشرك بالله، الله عز وجل يأمرك بأن تصاحبه في الدنيا معروفة، الأمر جلل. والحاكم يقال فيه ما يقال في الوالد. نعم.
عسى ربي يحفظك دكتورنا الغالي، وشكر الله لكم على هذه المعلومات المهمة حقيقة التي ينبغي ألا يغفلها أحد لما لها وما يترتب عليها من أحكام تهم الجميع. ولعلي ألخص على عجالة بما ذكرت بأن الإمامة هي نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وأنها تنعقد بثلاثة أمور: الاستخلاف واختيار أهل الحل والعقد، وأخذ الحكم بالقوة والغلبة إن استتب له الأمر. وأما عن كيفية إتمام البيعة أو انعقادها فهي تكون بالمصافحة أو المكاتبة، وتكون مبايعة النساء في الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. إلى هنا أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 7، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية، ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة وحسين المهوس، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة وحسين العنزي. ومضة إيمانية، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي. ومضة إيمانية، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان فيما يلي